الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يثبتن بين أصابعه، ثم قال فإنه في صلاة. هذه هي الحكمة، أنه في صلاة. تشبيك الأصابع عبث، تشبيك الأصابع عبث ولا يليق بالمصلي. نعم. وبين الحديث ما بينه وبين الجمعة الأخرى يعني مستقبلا، لأن الماضي فسرت بما قبلها وهكذا، لأن الماضي فسرت الجمعة التي قبلها هكذا. نعم المراد في المستقبل. نعم. نعم. هذا حسب الحاجة، إذا احتاج إليك وعندك استعداد فينبغي أن تقبل هذا، أن تقبل أن تكون خطيبا لسد حادث المسلمين والقيام بهذا الواجب عند الحاجة. هذا حسب الحاجة والاستعداد. أما إذا استغني عنك فلا يتعين عليك هذا الشيء. نعم. نعم لا هي على الكفاية، مو ليست على الكفاية، لكن يعني ثلاثة معني أنها لا تنعقد الجمعة إلا بثلاث. هذا وجه، لأنها لا تنعقد إلا بعدد، لا تصح من واحد ولا من اثنين، لا بد أن تكون من ثلاثة. نعم. نعم. الأفضل للإمام إن ما يدخل المسجد إلا عند ما يريد الخطبة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلا يجي يجلس في المسجد ثم إذا جاء أو في الخطبة جاء من المسجد، هذا خلاف السنة. نعم. وبين هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا الله سبحانه وتعالى يعطيها حتى لا يتأمر، إلا أن يعطيه مثال أو يدفع عنه من البلاء مثله، أو يؤخر إجابته لوقت هو أحوج ما يكون إلى ذلك، يدخل في هذا. نعم. له أن يصلي إلى أن يدخل الإمام، إلى أن يدخل الإمام، سواء صلى متواصلا أو يصلي ثم يجلس يقرأ القرآن ثم يقوم يصلي وهكذا، لا إنه يصلي متواصلا أو يصل بقراءة أو ذكر ثم يقوم يصلي إلى أن يخرج الإمام. نعم. لا ذكر أنه رواه عن جابر، فيكون موصولا، ذكر في الرواية الثانية أن أبا بردة رواه عن جابر فيكون موصولا. نعم. نعم. الخطيب يأمر من رأى يتخطى الرقاب يجلس ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يتخطى الناس وهو يخطب صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، فللخطيب أن ينكر على هذا الذي يتخطى رقاب الناس ويأمره بالجلوس. نعم. Thank you. قفع ما في مانع والكلام ما في مانع قبل أن يبدأ الخطيب في الخطبة ما في مانع. والمواضيع تختلف باختلاف الحاجات حاجات المسلمين ويختار في كل خطبة ما يحتاجه الناس ما يحتاجه الناس من التنبيهات والتعليمات. نعم. ادعى له بالهداية ادعى له بالهداية. نعم. يدعو لولاة المسلمين في أي مكان حتى لو كان هو في أقلية في بلاد كافرة صلى الجمعة هذه الأقلية يدعو لولاة المسلمين في أي مكان. نعم. من بني قينقاع من بني قينقاع. نعم. لا يجزي تسمية الحاضر لا تجزي اشترط أن يسمي الذابح عند تحريك يده بالذبح عند تحريك يده بالذبح إذا سمى واحد آخر مع الذهاب. نعم. لأن هذه العبادة لا تقتلها النيابة. نعم. الله أعلم. نعم هو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله وأولاده فجاب الله دعوته رزقه من المال والأولاد وأطال عمره في العمل الصالح ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا الصلاة لا يقرأ فيها السور التي سمعتم سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون. أما أنه يربط قراءته في الصلاة بموضوع الخطبة فهذا ليس له أصل وما كان السلف يعملون هذا إنما يختار الآيات المناسبة للخطبة في الخطبة الآيات التي يقرأها في الخطبة هي التي تكون مناسبة معها أما قراءة الصلاة فهي مستقلة. نعم. هذا من يكذب على يوسف عليه السلام ولهذا أنكر عليه وقال أنتم شر مكان والله أعلم بما تكذبون يعني بما تكذبون ولا كذب. نعم. لا ما ورد لكن وضع الشيء يرفع رأس الميت لأجل التوازن لأجل توازن الجثة حيث لا تنقلب لا بأس بذلك لا بأس إنه يجعل تحت رأسه لبنة أو شيء يرفع رأسه حتى يتوازن جسمه من حاجة. نعم. الوقوف ما كان من كلام التابعي وما كان من كلام الصحابي ما كان من كلام الصحابي هو موقوف والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل ما كان من كلام التابعي. نعم هذه الاصطلاحات. هؤلاء يجب هجرهم الابتعاد عنهم عدم الالتقاط معهم واما دعوتهم فهي ممكنه بدون النساء بدون التلحق معهم ممكن دعوتهم إلى الله وتذكيرهم بدون أن تنبسط معهم وترحب معهم أو تعاشرهم، لأن هذا يخشى أنه يجرك إلى محبتهم وإلى نعم. فأنت تدعوهم مع الحذر، مع الحذر منهم ومع بغضهم ما داموا على ملتهم وعلى شرهم تبغضهم، لكن لا يمنع بغضهم من أن تدعوهم إلى الله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها أو صفة الصلاة التي سببها الخوف، صفة الصلاة التي سببها أي صفة الخوف. الخوف ضد الأمن، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس على المسلمين في اليوم والليلة، فلا يجوز تركها في حال من الأحوال، ولكنها تصلى حسب الاستطاعة. فالمريض يصلي على حسب حاله، والخائف يصلي على حسب حاله، والمسافر يصلي على حسب حاله، والمقيم الصحيح الآمن يصلي على حسب حاله. فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وهذا مما يدل على عظم شأنها ومكانتها في الإسلام، وأنها لا تترك أبدا إلا إذا اختل العقل ولم يكن عند الإنسان إدراك، فإنها تسقط عنه ويرفع عنه القلم. أما ما دام عقله ثابتا فإنه يجب عليه أن يصلي على أي حال كان، ولكن بحسب استطاعته. ومن ذلك صلاة الخوف، ومعلوم أن الخوف له حالة شديدة، الخوف من العدو له حالة شديدة، ومع هذا لا تسقط الصلاة في حالة الخوف، بل يصلي على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الآية. وفي قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هاتان الآيتان في صلاة الخوف، الخوف الشديد في سورة البقرة، الخوف الذي دون ذلك في سورة النساء. وأما السنة ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى لأصحابه صلاة الخوف في أحاديث كثيرة وفي وقائع كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة الخوف، وذلك في حال قتال العدو. ومن شرط صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، أن يكون القتال مباحا، فقتال الكفار أو قتال البغاة الذين يريدون شق عصا الطاعة، وكذلك قتال المحاربين وهم قطاع الطريق الذين يريدون الإخلال بالأمن، فهذا قتال مباح، يعني هذا قتال مشروع وواجب، قتال واجب في هذه الأحوال، قتال الكفار، قتال البغاة من المسلمين، ومنهم الخوارج الذين يريدون شق عصا الطاعة والخروج على ولي الأمر وإثارة الفتنة بين المسلمين، وكذلك قطاع الطريق الذين يعتذرون للناس في سبلهم ويقتلون ويأخذون الأموال يقاتلون حتى يستتب الأمن وتأمن الشغل. وتشرع صلاة الخوف في أنواع في هذه الأنواع كلها. صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة في أحاديث كثيرة وروايات متعددة، وذلك لاختلاف الأحوال تعددت صفاتها لاختلاف الأحوال، وكلها جائزة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات خمس أو ست كلها جائزة، من أخذ بها كلها من أخذ بها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. هذه الصفات في أحوال متعددة، فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواطن في أربع غزوات، في ذات الرقاع، وفي بطن نخل شقي المدينة، وفي عسان شمال مكة، وفي غزوة ذي قرد وهي المسماة بغزوة الغابة. هذه الغزوات صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات متعددة بحسب الأحوال. الصفة الأولى أن يصلي الإمام، أن يقسم الإمام الغزو إلى طائفتين، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، وطائفة تحرس العدو تكون في مواجهة العدو تراقب تحركاته. فإذا صلى بالطائفة التي معه ركعة وقام للثانية ثبت واقفا وأتموا لأنفسهم، صلوا الركعة الثانية وسلموا والإمام واقف في الركعة الثانية ينتظر، ثم يذهبون ويقفون في موضع الحراسة لمواجهة العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو في الركعة الأولى وتتقدم وتصلي مع الإمام الركعة الباقية. فإذا جلس الإمام للتشهد فإنه ينتظر حتى يقوموا ويأتوا بالركعة الثانية في حقهم، فإذا أتوا بها سلم بهم. فهذا عين العدل. الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام وصلى بهم ركعة، ثم أسموا لأنفسهم ووقف ينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الباقية، ثم ينتظر في التشهد ويقومون ويأتون بالركعة الثانية ثم يسلم بهم، فتكون الطائفة الثانية حضرت ركعة والسلام مع الإمام، والطائفة الأولى حضرت ركعة وتكبيرة الإحرام، فحصل أداء الصلاة على أتم وجه، وحصل العدل بين المصلين من الإمام، وحصلت حراسة العدو، تمت المصالح فيها. وهذه الصفة توافق الآية: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم لكن يتمون الركعة الثانية والإمام واقف، كما دلت عليه رواية حديث سهل بن أبي حاتم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهم الذين قاموا في القراءة، أن يصلوا مع يعني الركعة الثانية، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبينت رواية الحديث أنهم أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الإمام. هذه الصفة موافقة لما جاء في الآية الكريمة، ولهذا اختارها الإمام أحمد رحمه الله. الصفة الثانية أن يقسم الغزو إلى طائفتين، ويصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى، والطائفة الثانية تكون في الحراسة. فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة انصرفت إلى موضع الحراسة ولا تتم الصلاة، تبقى في صلاتها وتقوم بالحراسة وهي في صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي في الحراسة فيصلي بهم الركعة الباقية. فإذا سلم قامت الطائفتان وأتموا لأنفسهم، بعد سلام الإمام، يتمون لأنفسهم فرادى مع الحراسة. هذه الصفة الثانية. وهذه الصفة كما قال ابن عبد البر تترجح في أن الطائفتين في أن الطائفتين لم يتم صلاتهما قبل الإمام. الصفة الأولى فيها أن الطائفتين أتمت صلاتهما قبل أن يتم الإمام صلاته، وهذا فيه غرابة، لكن هذه الصفة تنتفي فيها هذه الغرابة، في أنهم صلوا مع الإمام كل طائفة ركعة، ولما سلم الإمام قاموا وصلوا لأنفسهم وصاروا مثل المسبوقين تماما. الصفة الثالثة أن يصلي الإمام بكل طائفة، يقسم الإمام الغزو ركعة قسمين أو طائفتين كما سبق، ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فتكون لكل طائفة ركعتان، ويكون الإمام صلى مرتين، المرة الأولى هي الفريضة والمرة الثانية تكون نافلة في حقه. صلى بكل طائفة ركعتين وسلم بهم، فتكون الركعتان الأوليان هما الفريضة في حق الإمام، والثانية تكون في حق الإمام نافلة، وفي حق الطائفة الثانية فريضة، ففيه صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، كما كان الصحابة يصلون خلف معاذ، ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون له نافلة وله فريضة. الصفة الرابعة أن يصلي بكل طائفة ركعة ويسلم، فتكون في حقه ركعتان، وفي حق المأمومين ركعة ركعة، ففي هذا أن صلاة الخوف ركعة فقط، وجاء في هذا أحاديث أن صلاة الخوف ركعة فقط، ولكن هذه محل استغراب أن الصلاة صارت ركعة واحدة. الصفة الخامسة، هذه الصفات الأربع إذا كان العدو في غير جهة القبلة، هذه الصفات الأربع إذا كان العدو في غير جهة القبلة. الصفة الخامسة إذا كان العدو في جهة القبلة بينهم وبين القبلة فإن المصلين يصلون مع الإمام يدخلون في الصلاة جميعا، الطائفتان يدخلون مع الإمام في الصلاة جميعا ويراقبون العدو جميعا، الإمام والمأمورون لأنه أمامه بينهم وبين القبلة ويركعون جميعا. أما السجود فهو الذي يحتاج إلى حراسة، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني يرقب العدو، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو، فإذا قام الصف المؤخر من السجود تقدموا وصاروا في الصف الأول، وتأخر الصف الأول صار في الصف الثاني، وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى، يركعون معه جميعا، يقومون معه جميعا ويركعون معه جميعا، فإذا جاء السجود سجد الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر، ووقف الصف المؤخر الذي كان في الركعة الأولى هو المقدم. فإذا جلس الإمام بعد السجدتين سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو وهم جالسون، ثم أتوا بالتشهد جميعا الصف المؤخر والصف المقدم ثم سلم بهم جميعا. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. أما الصفات الأربعة السابقة فهي ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. فهذه الصفات الخمس ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات أخرى بنيت على تعدد الروايات بلغت إلى تقريب 16 صفة تعدد الروايات، لكن الصحيح إن هذا من اختلاف الرواة لا من اختلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذه الصفات المذكورة فقط، أما هذا الاختلاف الكثير فهذا إنما هو من اختلاف الرواة فلا يؤسس عليه الصفات الأخرى غير هذه الصفات الخمس. ولهذا يقول الإمام أحمد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صفات أو بست صفات كلها جائزة، ومن ذهب إليها كلها فحسن. وأما حديث سهل الذي هو الحديث الأول فأنا أختاره لأنه يوافق الآية الكريمة. والآن نعيد قراءة الأحاديث واحدا واحدا حتى نطبقها على هذه الصفات. نعم. صالح بن خوات هذا من التابعين، وأبوه خوات بن جبير صحابي. ففي هذه الرواية عن صالح بن خوات عن النبي لم يذكر الصحابي الذي روى عنه مبهم، لكن جاء في رواية ابن منده التي بعده أنه رواه عن أبيه عن أبيه خوات بن جبير، فيكون الحديث موصولا. وفي رواية أخرى عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حزمة الأنصاري، فتبين المبهم أنه إما أنه خوات بن جبير أو أنه سهل بن أبي حزمة، فزال الإرسال واتصل الحديث. نعم. عن من صلى، شوفه مبهم أنه ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تابعي، لكن يروي عن من صلى، من هو هذا الذي صلى مبهم في هذه الرواية، لكن جاءت روايات تفسره لأنه أبوه خواف بن جبير أو أنه سهل بن أبي حزمة. نعم. ذات الرقاع مكان في نجد. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة تسمى غطفان في نجد، ونجد هو المكان المرتفع، النجد هو المكان المرتفع من الأرض، وصار يطلق على نجد الممتد من جبال اليمامة إلى العراق، كل هذا يسمى نجد بارتفاعه. نعم. وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم حفيت أقدامهم في هذه الغزوة فلفوا عليها الرقاع والخرق، فسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أقدامهم الخرق توقيا للحفاء، فسميت بذات الرقاع. نعم. هذا الصفة الثانية، هذه الصفة الأولى أنه يصلي للطائفة الأولى ركعة وطائفة وجاه العدو ما دخلت في الصلاة، فإذا صلى للطائفة الأولى ركعة وقام للثانية ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وسلموا، ثم ذهبوا وتسلموا موضع الحراسة وقاموا وجاه العدو وهم قد فرغوا من الصلاة، ثم جاءت الطائفة التي كانت وجاه العدو فصفت مع الإمام في الركعة الثانية لأنه واقف ينتظرهم، فصلى بهم الركعة الباقية، ثم ثبت جالسا في التشهد حتى أتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم سلم بهم، فتكون الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام وركعة من الصلاة، والطائفة الثانية حضرت معه ركعة من الصلاة والتسليم. هذا عدل بين أصحابه رضي الله عنهم، هذه صفة واضحة. وهذا ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. نعم. يعرف يعرف هم يسمعهم يسمعهم إذا فيك. هل يقال إن غزوة ذات نخل اللي حضرها ابن عمر هي غزوة ذات نخل؟ يقولون وهي شرط للمدينة. نعم. انصرفوا بدون أن يتموا الصلاة، انصرفوا وهم في صلاتهم وتوجهوا للعدو يحرسون وهم في الصلاة، واغتفر ذلك من أجل الخوف، اغتفر مشيهم واغتفر أنهم توجهوا إلى غير القبلة من أجل الخوف والعذر. نعم. انصرفوا وهم في صلاتهم، بقيت عليهم الركعة الثانية واستلموا مكان الحراسة وواجهوا العدو، ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس في الركعة الأولى وصلوا معه الركعة الثانية، ثم جلس وتشهد، فلما سلم أتمت كل من الطائفتين لنفسها أفرادا مثل المسبوق تماما، مثل المسبوق تماما. نعم. هذه فيها أنهم انصرفوا إلى جهة العدو وهم لم يقبلوا الصلاة أو في صلاته. ولكن هذه فيها أنهم لم يتموا صلاتهم قبل الإمام، وهذا هو المألوف. المألوف أن المأموم لا يتم صلاته قبل صلاة الإمام. الصفة الأولى أتموا صلاتهم قبل أن يكمل الإمام الصلاة، أليس كذلك؟ أما هذه فمن محاسنها أنهم لم يكملوا صلاتهم قبل الإمام. والأولى من محاسنها أنهم انصرفوا إلى العدو وهم ليسوا في صلاة، قد أكملوا صلاتهم. من محاسن الصفة الأولى أنهم انصرفوا إلى العدو وهم خارج الصلاة، قد أدوها وانتهوا منها. لكن فيها أنهم أتموا لأنفسهم قبل الإمام، هذا خلاف المألوف. نعم. نعم، قضوا لأنفسهم مع حراسة العدو ومراقبته، ما هم يأخذون جميع يستجدون جميع، لا يتناوبون في هذا. نعم ها ما ليسوه الراجح، كل واحد مفرد. نعم، لو كتبت السؤال برد انتنه هنا فرادة، يقولون فرادة. نعم، كحالة المسبوق، حالة المسبوقين أليس يقولون فرادة؟ نعم، على هذا حديث صحيح متفق عليه، متفق على معناه، ولكن اللفظ هو لفظ البخاري. نعم. هذا إذا كان العدو في جهة الفجر، إذا كان العدو في جهة الفجر. نعم. الصفتان الأوليان فيما إذا كان العدو في غير جهة الفجر، وأما هذا الحديث فهو فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. نعم. لأن العدو أمامهم ينظرون إليه وهم في الصلاة، يراقبون وهم في الصلاة، فيقومون جميعا مع الإمام ويركعون جميعا مع الإمام، لكن الانقسام إنما يأتي حالة السجود فقط. نعم. الصف المقدم سجد معه وبقي الصف المؤخر. الصف المقدم سجد معه وبقي الصف المؤخر لم يسجد، يراقب العدو. نعم. لما قام من السجود انحدر الصف المؤخر وسجدوا، ثم لما انهوا سجودهم تبادلوا الموقف، تاخر الصف الاول محل الحراسه، وتقدم الصف المؤخر وصار وراء الامام، وفعلوا في الركعه الثانيه مثل ما فعلوا في الركعه الاولى تماما. نعم. وسلم بهم جميعا. نعم. هذه تفصل الرواية التي قبلها. نعم. أنهوا الصلاة جميعا، هذه الصفة إنما حصلت الحراسة فيها والانقسام في السجود، أما بقية الصلاة فهم أدوها جميعا كالمعتاد. نعم. أن هذه الصلاة التي هم العدو في جهة القبلة كانت في عسفان، عسفان اسم وادي شمالي المدينة على على الطريق السريع الآن بينه وبين المدينة 80 كيلو، صارت الآن مدينة فيها مباني وفيها دوائر حكومية، فيها محكمة، صارت مدينة الآن، مدينة عسفان. نعم. وهذه حصلت الغزوة فيها مع كفار مكة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين عام الحديبية يريدون العمرة، وصلوا هذا المكان وإذا بخالد بن الوليد ومعه فرسان من المشركين، هذا قبل أن يسلم خالد رضي الله عنه، فالتقوا بالمسلمين وصاروا بينهم وبين مكة، فصلى حضرت الصلاة، حضرت صلاة الظهر، فصلوا على المعتاد، فلما فرغوا من الصلاة تأسف المشركون وقالوا لو هجمنا عليهم، لو هجمنا عليهم يوم دخلوا في الصلاة، لأنهم يصيرون مشغولين بالصلاة إلى السجدة ونهاجم عليهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى جبريل بآية صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فصلى بهم العصر صلاة الخوف التي نزلت في الآية، فتعجب المشركون من هذا النظام ومن هذه الفقة ومن هذه الفطنة والحيطة، لكن هذا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا ود الذين كفروا، ود على فعل ماضي يعني في صلاة الظهر، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة، فلأجل هذا شرع الله صلاة الخوف. نعم. هذه الصفة الرابعة. نعم. هذه الصفة واضحة أنه قسمهم قسمين، قسم بقي في الحراسة وقسم معه صلى بهم ركعتين، فلما سلم بالطائفة الأولى وفرغوا من صلاتهم ذهبوا لمكان الحراسة، وجاءت الطائفة التي لم تصلي فصلى بهم ركعتين وسلم بهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتين، تكون الأولى هي الفريضة في حقه والثانية تكون في حقه نافلة، ففيه صحة صلاة المفترض قلب المتنفل. نعم. هذه الصفة الخامسة. نعم. وتكون في حقه صلى الله عليه وسلم ركعتين، وفي حق أصحابه ركعة ركعة، وفي صفة ثالثة أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، في حق الإمام والمأموم، ولكن هذه الصفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كله في الصفة الخامسة وهي أن صلاة الخوف ركعة. نعم. يعني سجود سهو، يعني خفف عنهم سجود السهو، لو حصل من الإمام سهو في الصلاة، صلاة الخوف، فلا سجود عليه، كل هذا من باب التخفيف، ولكن الحديث فيه مقال. هذه أشهر صفات صلاة الخوف في الحالتين، حالة ما إذا كان في جهة القبلة وحالة ما إذا كان في غير جهة القبلة. إذا كان في جهة القبلة صفة واحدة فقط، أما إذا كان في غير جهة القبلة ففيها أربع صفات كما سمعتم. وعلى كل حال هذا يدل على عظم الصلاة وأنها لا تسقط بحال، ويدل على وجوب الجماعة أيضا، فإن الجماعة لم تسقط حتى في حالة الخوف، دل على وجوب الجماعة. إذا لم تسقط في حالة الخوف فلألا تسقط في حالة الأمان من باب أولى. وفيه سماحة هذا الإسلام وهذا الدين، وأنه تشريع كامل يشرع لكل حالة ما يناسبها مما يتأدى به الواجب ولا يشق على المسلم، فلله الحمد على هذا التيسير وهذا التشريع السمح السهل الذي لا حرج فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا كله إذا كان الخوف غير شديد، هذه الصفات إذا كان الخوف غير شديد. أما إذا اشتد الخوف فإنهم يصلونها على حسب حالهم، جماعة أو فرادى، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، ركبانا أو مشاة، قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا اشتد الخوف فإن المسلم يصلي على حسب حاله، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، يمشي أو يركض أو راكب، يصلي على حسب حاله، ويومئ بالركوع والسجود. فدل هذا على أن الصلاة لا تسقط بحال حتى ولو اشتد الخوف، يصلي على حسب حاله. نعم. لا يشكره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان دخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء، فعموم الحديث يدل على الجواز، يدل على الجواز له ما نوى، فيصلي معهم صلاة المغرب بنية المغرب وهم يصلون العشاء. هذا ظاهر الحديث. نعم نعم. اكتب السؤال احسن، اكتب السؤال ورجوع عقلية. نعم. صفة الاستغفار للميت بعد دفنه أن يقف على قبره وأن يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، ويكرر هذا الدعاء له عدة مرات ثم ينصرف. هذه صفة الاستغفار. أما الاستغفار الجماعي أو الدعاء الجماعي هذا بدعة، لكن كل واحد من المسلمين يقف على قبر أخيه ويدعو له منفردا ثم ينصرف، يدعو له يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التسجيد، فيقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ويكرر هذا عدة مرات ثم ينصرف. نعم. نعم. فعاتين على الصفة التي مرت، إما أن يسلم وإما أن يذهب للحراسة في بقية الصلاة إذا صلى ركعته، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين من الرباعية أو الركعة الباقية من الثلاثية، ويتمون لأنفسهم. إذا سلم يتمون لأنفسهم، لا فرق بين الثنائية الرباعية والثلاثة. إذا كان يستطيع النزول وجب عليه النزول. إذا كان يستطيع النزول عن الدابة أو السيارة إنه يجب عليه النزول يصلي في الأرض. أما إذا كان لا يستطيع النزول لأن العدو يطلبه أو كان في سيل ومطر شديد إنه يصلي على راحلته أو على مركوبه على حسب حاله. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مكان فيه مطر شديد تقدم على راحلته لأصحابه وصلى بهم وهو على الراحلة وصلوا معه على رواحلهم. نعم. نعم تصلى في الحضر، تصلى صلاة الخوف في الحضر لكنها تصلى تماما 4 ركعات تصلى كاملة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول الصلاة أداء الصلاة على 4 صفات. الصفة الأولى إذا كان آمنا غير مسافر فإنه يكمل الصلاة عددا وصفة، يكمل الصلاة في عددها وفي صفتها. الحالة الثانية إذا كان مسافرا وخائفا يعني اجتمع الأمران الخوف والسفر فإنه يقصر العدد ويقصر الصفة، يقصر العدد إلى 2 ويقصر الصفة يعني يخففها، خفف الصلاة تخفيفا غير مهم، يقصر العدد ويقصر الصفة إذا اجتمع السفر والخوف. الحالة الثالثة إذا وجد الخوف من دون سفر فإنه يقصر الصفة ويتم العدد، يقصر الصفة فقط ويتم العدد، يصلي 4 ركعات لكن يقصر الصفة بمعنى أنه يخففها نظرا لحالة الخوف. الحالة الرابعة إذا وجد الحضر وإذا الحالة الأولى قلنا إذا اجتمع الأمر والحضر فإنه يتم الصفة والعدد، يتم الصفة والعدد. الحالة الثانية إذا اجتمع السفر والخوف فإنه يقصر الصفة ويقصر العدد. الحالة الثالثة إذا وجد الخوف ولكن بدون سفر فإنه يقصر الصفة دون العدد، يقصر الصفة دون العدد. 3 حالات. نعم 3 حالات. الحالة الرابعة إذا وجد السفر بدون خوف فإنه يقصر العدد بدون قصر الصفة. نعم الحالة الرابعة. 4 حالات. إذا اجتمع الخوف والسفر يقصر العدد والصفة، إذا وجد السفر بدون خوف يقصر العدد دون الصفة، إذا وجد الخوف بدون سفر يقصر الصفة بدون قصر العدد، إذا وجد الأمن والحضر فإنه يتم العدد ويتم الصفة. هل يرى الصفة؟ نعم. الوضوء تبع السفر، إذا كان ما عنده ماء يتيمم، أما إن كان عنده ماء فهو الله جل وعلا إنما فباح التيمم عند عدم الماء، ما دام الماء موجود وهو يقدر على استعماله فإنه يجب الماء، يجب الطهارة بالماء بشرطين: وجود الماء والقدرة على استعماله. نعم. إذا كان القتال قائم هذه حالة الخوف الشديد، حالة الخوف الشديد مثل قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي وهو يقاتل وهو راكب على الفرس أو على الدبابة أو على الطائرة، حالة المسايسة أو حالة القتال هذه حالة الخوف الشديد. صلي على حسب حالة، أفراد يصلي بالإيمان أو وهو متوجه إلى القبلة أو غير متوجه، خلي على حسب حاله. نعم. لو كانت تؤخر لأخرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيصليها على حسب حاله ولا يؤخرها. نعم. لو على حسب الأحوال، إذا احتاج الأمر إلى قطع الصلاة يقطعونها، أما إذا لم يحتاج الأمر إلى قطع الصلاة فإنهم يتمونها. الظروف تختلف. نعم. وضحناها لكم، قلنا يصلي بالطائفة الأولى ركعتين الأوليين، يصلي بالطائفة ركعة الباقية ويتمون لأنفسهم، إذا سلم يقومون يجيبون ركعتين، يعني صلاة المغرب لا تفطر، صلاة تامة ثلاث ركعات، يصلي بالأولى ركعتين، يصلي بالطائفة الثانية ركعة، فإذا سلم قاموا جابوا ركعتين. نعم. يعني يصلي بالأولى ركعتين ويتمون لأنفسهم ركعة، ثم يصلي بالطائفة الركعة الثانية، فإذا سلم قاموا جابوا ركعتين. نعم. ما دام العدو موجود، ما دام العدو موجود مقابلهم فإنهم يصلون صلاة الخوف ولو ما اشتد الخوف. نعم. لأن العدو لا يؤمن، يمكن يظهر أنه يظهر أنه ما يريد قتال في الوقت الحاضر، خديعة، ثم إذا دخلوا في الصلاة هجم عليهم، لا يؤمن. نعم. ما تكفي الرادارات، الرادارات زيادة اختيار، لكنها ما تكفي، يمكن تتعطل الرادارات بها شيء، هي صلى صلاة الخوف كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ورد هذا في صفة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسافر إذا كان نازلا فإنه لا يجمع، يقصر بدون جمع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة وهو نازل، إنما يشرع الجمع لمن جد به السير، من كان يسير في الطريق هذا اللي يجمع. أما إذا نزل بيوم أو بعض يوم فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. لا يحلق شعر الجارية، وإنما هذا خاص بشعر الذكر، والتصدق بوجهه ذهبا لم يثبت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كفارة اليمين تجمع بين التخيير والتطهير، التخيير بين ثلاثة أمور وهي العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا تخيير. أما إذا لم يجد شيئا من هذه الثلاث فإنه يصوم 3 أيام، قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ففيها تخيير وفيها ترتيب. تخيير بين الخصال الثلاث، العتق أو الإطعام أو الكسوة، وترتيب بين هذه الثلاث والصيام. الصيام لا يجوز إلا لمن لم يجد شيئا من الثلاث. وأما أن تعطى الجمعيات فهذا لا أراه، الذي يجد أنه نفسه يخرج الكفارة يسلمها لأهلها أو يوكل واحد يثق منه يخرجها عنه. أما الجمعيات فما يدرى من هو الذي يستقبلها ولا يدرى من هو الذي يوزعها ولا يدرى من تذهب إليه، هم مضمونها جمعيات واسعة وهم تكفلين كل واحد منهم يقومون في الحال ويوزعون ويعطونها يدخلونها مع هذا المجموع، وقد تأخذ سنة 200 ما وصلت لفاقم أو سنسة بعد، فلا تبقى ذمة الإنسان تسليمها للجمعيات. خلاف الفرد الواحد إذا وكلته فإنه سيقوم عليها ويوديها أو يقول لك لا أنا ما أستطيع. أما الجمعية يأخذونها وكل واحد يعتمد على الآخر ويجمعونها مع غيرها، وربما أنها ما تصل إلى مستحقيها ولا يهمهم هذا، لا دري عنك عن فلان هذه جمعية. نعم. هدية للميت بالأعمال الصالحة التي وردت في الأدلة، دعاء له، استغفار له، العمرة، الحج عنه والعمرة عنه، الصدقة عنه، هذا الذي يهدى للميت، هذا ورد في الأدلة، يهدى ثوابها للميت، الصدقة، الدعاء والاستغفار، الحج أو العمرة. نعم. نعم. على كل حال أخذ المقاولة للبنك وإقامة مبنى للبنك هذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لأن البنك مؤسسة ربوية فأنت لا تحجمه ولا تتعاون معه، فهذا المقاول أخطأ في أخذ هذه المقاولة. وأما أنت بعت عليه مواد وختم المواد منه هو ما هو من البنك، هذا لا حرج فيه، انت بعت عليه مواد مثل ما تبيع على غيره، فهو هكذا السؤال، انت بعت عليه مواد مثل ما تبيع على غيره واخذت ثمن المواد هو اخذت من البنك او اخذت ثمن من البنك ما جاز. اما الخطا يصير عليه هو يعني المقاول الذي تعهد للبنك بالبناء، اما انت بيع مواد تبيع عليه وعلى غيره واخذت قيمه المواد منه هو ولم تاخذها من البنك وليس بينك وبين البنك اتفاق، فأنت خارج المسؤولية بما يظهر لي. ولكن لو أنك ابتعدت عنه يكون أحسن وأخوص، لكن ما نقول إن هذا حرام لأنك خارج المسؤولية، أنت بياع مواد عليه وعلى غيره. نعم. نعم. إذا علم ما يبيع عليه، إذا علم ما يبيع عليه، لكن هذا ما علم، باع عليه وما علم. نعم. لا يبطل الوضوء، لكن إذا كان فيه كحول ينجس الثوب أو البدن، فعليك غسل هذا الطيب من ثوبك أو من بدنك، وإلا وضوء صحيح. مثل لو إن الإنسان متوضئ وأصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه نقول غسل النجاسة والوضوء صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه لابسا للنعلين عليه الصلاة والسلام، ثم خلعهما في أثناء الصلاة، وخلع الصحابة نعالهم لما رأوه خلعن عليه، فلما سلم بين لهم أنه إنما خلعن عليه ما فيهما من النجاسة، فدل على أن الوضوء صحيح وأن الصلاة صحيحة. نعم. ضروري ان شاء الله. إذا كان أنه متأكد أن هذا المال الذي جمعه من الحرام فهو يجب عليه أن يتخلص منه، لأن يضع في مشروع من المشاريع التي تنفع الناس تخلصا منه، لا من باب الصدقة ولكن من باب التخلص منه، ولا يجوز له استعماله إلا إذا اضطر إلى هذا. إذا اضطر إلى هذا ما فيها أحد ينفق عليه ولا هناك موارد له تغنيه عن هذا الشيء، يجوز أن يستعمله من باب الضرورة. باب الضرورة قال الله تعالى إلا ما اضطرتم إليه. أما إذا كان له مخرج استغنى عن هذا المال فإنه يجب عليه أن يتخلص منه، نعم، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. إذا كان صلى الفجر والظهر وهو لم يغتسل نافيا للجنابة فعليه أن يغتسل إذا تذكر ويعيد الصلوات التي صلاها، لأنه لا تصح منه الصلاة وعليه الجنابة. والنسيان لا يسقط عنه الاغتسال، النسيان لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم فقط، يسقط الإثم، أما الواجب فلا يسقط بالنسيان. نعم. الأفضل يصلي مع المسلمين، صلي صلاة الجمعة مع المسلمين، هذا هو الأفضل، يحصل على الأجر ولا تجب عليه، ما دام من كافر لا تجب عليه، لكن الأفضل أن يصليها مع المسلمين ليحصل على الأجر، ولو صلى الظهر قصرا جاز له ذلك، لكن يكون تاركا لما هو أفضل وأحسن. نعم. يجوز الأمران، يجوز أن تصلي المغرب أولا ثم تدخل معهم في باقي من صلاة العشاء وهذا أحسن، ويجوز أن تدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا للرابعة فجلس تنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه، أو تسلم لنفسك قبل الإمام، هذا جائز. لكن الصفة الأولى وهو أن تصلي المغرب أولا ثم تدخل معهم بما بقي هذه أحسن. نعم. نعم. الدين إذا كان على ملي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان قسطا واحدا أو عدة أقساط، فيجب فيه كل سنة كل ما حال عليه الحول، لأنه ماله وملكه وحال عليه الحول فيجب فيه كل سنة، ولو كان ما هو بيحل الجميع فإنما يحل أقساطا. نعم. على كلام فعل هذا ما نحن معصوم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هناك أحد من القوم معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مبالغة وغلو لا تجوز لا في حق شيخ الإسلام ولا في غيره، شيخ الإسلام ما يرضى بهذا رحمه الله. نعم.
ما
هذا غلط كبير. من أحرم بالعمرة أو بالحج وجب عليه إتمامهم، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. هذه المرأة إذا جاءها الحيض في أول شهر تخرج وتنتظر حتى يذهب عنها الحيض وينتهي العادة وتغتسل ثم تؤدي العمرة، ثم تؤدي العمرة. أما إنها سافرت وتركت العمرة يجب عليها الرجوع، يجب عليها الرجوع والعمرة باقية عليها والإحرام باقي عليها حتى ترجع وتؤدي العمرة التي تركتها. أما إذا لم تستطع الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إن كانت تستطيع فعليها الرجوع والإتيان بالعمرة التي أحرمت بها. أما إذا وصلت حالتها إلى أنها لا تستطيع الرجوع فإنها تكون معفوا عنها، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ختان الجنس مستحب أولى من تركه، فهو مستحب. أما ختان الذكر فهو واجب لا بد منه. نعم. إطعام كفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، يعني 15 كيلو من الطعام على 10 مساكين. وأما الكسوة فلكل مسكين ثوب، لكل مسكين ثوب، إن كان ممن يلبسون الثياب، وإن كان ممن يلبسون السترة والبنطلون في بعض البلاد فيعطيه سترة وبنطلون على عادة البلد. نعم. وإن كان إنه يلبس إزار رداء في بعض البلاد يعطيه إزار رداء على حسب عادة البلد. الذين يلبسون الثياب يعطيهم ثياب، الذين يلبسون السترة والبنطلون يعطيهم سترة وبنطلون، اللي يلبسون الإزار والرداء يعطيهم إزار رداء. نعم. نعم. إذا أعطاه قماش يكفي، قميص ثوب لكن يكلفه بخياطته، يكلفه بخياطته، فإذا دفع له قيمة الخياطة طيب. نعم. تذكر لأن الله جل وعلا يعلم النية بدون أن يتلفظ، فتخرج الصدقة عن والديك وعن غيرهم بالنية فقط ولا تقول هذا عن والدك. إنما ورد هذا في الأغفية، إذا أراد يضحي عن والديه أو عن أموات أو عن أحياء فإنه يقول اللهم هذا منك ولك عن فلان من فلان، هذا ورد في الأغفية خاص. نعم. إذا كان يوم يعقد الزواج لا يصلي وهي لا تصلي أيضا المرأة فكلاهما كافر وقت العقد، وعقود الكفار تقر ولا يؤمرون بإعادتها. أما إذا كان إنه ما هو يصلي وهي تصلي فهو كافر وهي مسلمة، يكون العقد غير صحيح فلا بد من إعادته إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم. قبل تغير الاسم، يتغير الاسم ولا يسمى قبل. إذا كان مختوم هنا، إذا كان مفتوح من جهة ما تغير الاسم فلا يسمى قبل. نعم.
وقال
الذي ربح منه المقاول ولا البائع الموعد؟ على كل حال هو باع مواد واخذ ثمنها من المقاول ولم ياخذها من البنك، فلم يقول ان هذا حرام. ان كان في نفس الشيء او تردد من هذا المبلغ يتصدق به، ان كان في نفس تردد او كاره لهذا المبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ويقول البر مطمئنة اليه النفس، والإثم ما تردد بالصدر حرصا أن يطلع عليه الناس. فإن كان في صدر حرج تردد يتصدق به ويعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أما أن نقول إنه حرام إنما نجزم إنه حرام. نعم. مثل صفة الصلاة على الأرض، لأن الطائرة والسفينة مثل الحجرة، كما يصلي في غرفة يصلي في الطائرة أو في السفينة أو في السيارة. مثل الغرفة كما يصلي قائما ويركع ويسجد مثل ما هو في غرفة من البيت. نعم. هذا الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول أفضل من في السماوات والأرض، أفضل من جبريل، والله أعلم. نحن منهيين عن الإفراء والمبالغة في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. خلاف، هذا في اختلاف بين العلماء، هل الملائكة أفضل من المؤمنين من بني آدم أو المؤمنون من بني آدم أفضل من الملائكة؟ خلاف بين العلماء، والصواب السكوت عن هذا وعدم القول فيه، ليس لنا منه مصلحة. نعم. قال المتوفى، لا يزال المتوفي، المتوفى. نعم. أما المتوفي فهو الله، هو الذي يتوفى الأنفس حين موته، اسم فاعل متوفي، اسم فاعل، هذا هو الله جل وعلا، الله يتوفى الأنفس حين موته. أما الميت يقال له متوفى. نعم. نعم. إذا كانت خرجت على أنها على عادة أبيهم مستمرة، هي ميراث، هي ميراث لهم، لأنها خرجت باسم أبيهم على العادة الماضية، غاية ما هو أنها تركت مدة ثم طولب بها فخرجت على أنها لأبيهم، فتكون ميراثا بين أولاده. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.